الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين في كتاب الزكاة، قال: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وعروض التجارة. هذه الأربعة الأصناف التي تجب فيها الزكاة. قال: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة يعني التي ترعى أكثر الحول من الكلى مما أنبته الله جل وعلا، ولا تعلف أو تعلف شيئا يسيرا، يعني يكون أكثر رعيها من الأرض مما أنبته الله جل وعلا، فهذه تجب فيها الزكاة. فإن كانت تعلف ولا ترعى، معنى تعلف أن صاحبها يطعمها ويشتري لها علفا، فهذه ليس فيها زكاة، هذه ليس فيها زكاة. واشتراط الصوم هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. بعض أهل العلم قال: تجب الزكاة فيها مطلقا، سواء كانت سائمة أو غير سائمة، حتى لو كانت تعلف تجب فيها الزكاة. منهم من قال: تجب في الغنم السائمة فقط دون غيرها، ومنهم من قال: في الغنم والإبل. والصحيح أنها تجب، أو يشترط أن تكون سائمة في الإبل والبقر والغنم. في الإبل جاء في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده اشتراط ذلك أن تكون سائمة. وفي الغنم في حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقات، سيذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك. وأما البقر فلم يأتي في اشتراط الصوم شيء، لكن قاسها أهل العلم على الغنم والإبل، إذ لا فرق يعني بينها، فإذا اشترط الصوم في الغنم وفي الإبل فكذلك أيضا يقال في البقر، فيشترط أن تكون سائمة، لأن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وقوله من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم. ويدل على وجوب الزكاة فيها أحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر عذاب مانع الزكاة، وفيه ذكر من منع الزكاة في الإبل ومن منع الزكاة في البقر والغنم. وكذلك أيضا حديث معاذ رضي الله عنه في زكاة البقر أنه تجب في كل 30 تبيع أو تبيعة، وأيضا حديث أنس في كتاب أبي بكر في الصدقات، وفيه ذكر ما يجب من الزكاة في الإبل والغنم. طيب، قال: السائمة من بهيمة الأنعام. فغير بهيمة الأنعام، فغير بهيمة الأنعام ليس فيها زكاة، كالحمير والبغال والخيول، هذه ليس فيها زكاة، إلا أن تكون للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة في قول جمهور أهل العلم. قال: والخارج من الأرض. الخارج من الأرض يعني من الزروع والثمار، وهي تجب على الصحيح في أربعة أنواع، في أربعة أنواع: من الحبوب، البر، والشعير. ومن الثمار الزبيب والتمر، كما جاء في حديث معاذ وأبي موسى حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أمرهما أن يأخذ الزكاة من هذه الأصناف الأربعة، ولم يأمرهم بأخذ الزكاة من غيرها من الزروع والثمار، فدل هذا على وجوب الزكاة في هذه الأصناف دون غيرها. وهذا اختيار علامة الصنعاني رحمه الله والشوكاني وهكذا أيضا الألباني وشيخنا الوادعي رحمهم الله أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف الأربعة: البر والشعير والزبيب والتمر. نعم. والعسل أكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيه، أكثر أهل العلم أنه لا زكاة فيه، ووردت بعض الأحاديث لكن فيها ضعف، فيها ضعف، والإمام البخاري رحمه الله يقول لا يصح في هذا الباب شيء. وحديث عمرو بن شعيب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ العشر هذا مقابل الحماية حين حمى لصاحب العسل نحله أخذ العشر، فمن صحح هذا الحديث فإنه يقول بجواز أخذ العشر مقابل الحماية، مقابل الحماية، وليس يعني أنه زكاة للعسل. وبعض العلم يضعف الحديث هذا أيضا، حديث أخذ العشر مقابل الحماية. أما من حيث وجوب الزكاة فليس هناك دليل يعني صحيح يدل على وجوب الزكاة في العسل. قال: والأثمان. الأثمان الذهب والفضة، الذهب والفضة الزكاة فيها واجبة باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. وهكذا أيضا في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جمينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما غيرها من الجواهر الثمينة كالألماس واللؤلؤ والعنبر ونحوها، هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة. اختلف أهل العلم في، وقبل ذلك يلحق بالأثمان النقود، الأوراق النقدية، فإنها تجب فيها الزكاة، وذلك لأنها كما قال جمهور أهل العلم هي تقوم مقام الذهب والفضة من حيث أن كونها ثمن للأشياء، أنها ثمن للأشياء فتجري فيها تجب فيها الزكاة ويجري فيها الربا كالذهب والفضة. اختلف أهل العلم في الحلي الملبوس، الذهب الذي تلبسه المرأة وتتزين به، هل فيه زكاة؟ على قولين أهل العلم، والراجح أنه فيه الزكاة، أن فيه زكاة، فيجب على المرأة أن تزكي الذهب الذي تلبسه وتتزين به. والدليل على ذلك أدلة عامة وخاصة. أما العامة فالآية والحديث: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية عامة في كل ذهب وفضة لا يؤدى زكاته، أنه موعود بهذا الوعيد الشديد. وهكذا أيضا في الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذا يشمل الملبوس وغير الملبوس. وأيضا ورد أحاديث خاصة كحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة ومعها ابنتها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أبتحبين أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. رواه أهل السنن، والحديث صحيح. وهكذا أيضا حديث عائشة كذلك في السنن أن تزينت النبي عليه الصلاة والسلام بذهب فقال: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: هو حسبك من النار. قال: هو حسبك من النار. والحديث حسن في الشواهد. وأيضا حديث أم سلمة كذلك بمعنى هذين الحديثين، وهو أيضا حسن في الشواهد. هذه الأحاديث تدل على وجوب الزكاة في الحلي الملبوس. قال: وعروض التجارة. عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء، كل ما أعد للبيع والشراء، سواء كانت أراضي أو ثياب أو أطعمة أو سيارات، نعم، أو غير ذلك من أنواع الأموال، ما أعد للبيع والشراء وأريد منه الربح والتجارة فتجب فيه الزكاة. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. بعضهم نقل الإجماع، إلا أن هناك خلاف يعني يسير. واستدل أهل العلم بأدلة، منها قول الله جل وعلا في الإخبار باستحقاق المساكين لأموال الأغنياء، في أموالهم حق للسائل والمحروم، أن المسكين والفقير له حق في مال الغني، وعروض التجارة تعتبر أموالا، تعتبر أموالا. وهكذا أيضا حديث ابن عباس حين بعث معاذ إلى اليمن قال: واعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ووجه الشاهد في قوله أن في أموالهم، اعلمهم أن في أموالهم صدقة، وعروض التجارة أموال، عروض التجارة كذلك أموال. وكذلك أيضا أن المقصود من عروض التجارة ومن البيع والشراء في هذه الأعيان هو ربح الأموال، المقصود منها هو المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمقصود من عرض هذه الأمتعة هو الحصول على المال، فالذي يبيع الثياب أو يبيع الأطعمة أو غير ذلك من السلع هو لا يريد هذه السلع أصلا، وإنما يريد الربح، أن يتحصل على الدراهم من ورائها، أن يتحصل على الدراهم من ورائها، فكأنها أموال يتاجر فيها، كأنها أموال يتاجر فيها. وورد حديث في بعض الأحاديث في وجوب الزكاة فيها، كحديث سمرة: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، لكن الحديث ضعيف. وأيضا حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي البز صدقته، وهو أيضا ضعيف، فيه موسى بن عبيد الله الربذي وهو ضعيف. لكن هذه الأدلة مع هذا التعليل يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولأن القول بعدم وجوب الزكاة فيها معناه عدم الزكاة في كثير يعني من الأموال التي في أيدي الأغنياء. قال رحمه الله: زكاة السائمة. قبل هذا، إذا قلنا بأن الزكاة تجب في عروض التجارة فإنها كما قال أهل العلم لا بد من نية أن تكون للتجارة، أن تكون هذه الأموال ينوي بها التجارة، يعني مثلا يشتري أراضي يريد أن يتاجر فيها، هذه تكون للتجارة. اشترى سيارات يريد أن يتاجر فيها، يبيع ويشتري فيها. كذلك اشترى ملابس بنية التجارة، البيع والشراء فيها. أما إذا اشتراها للقنية، أراد أن يقتنيها لنفسه ثم بدأ له أن يبيعها، هذه لا تعد للتجارة. إنسان اشترى أرضا أرادها لنفسه ثم بدأ له أن يبيعها، أو عرض له فيها ثمن جيد فأحب أن يبيعها، فليس عليه في ذلك بأس، ولا تعد هذه الأرض للتجارة. معه سيارة ملكه يستعملها، هو لم ينوي أنها للتجارة، ثم عرض له يعني بيعها وعرض له ثمن جيد فباعها، كذلك لا تكون بهذا للتجارة. واضح؟ لا تكون للتجارة إلا إذا كانت نيته عند امتلاك هذه الأموال والأمتعة أنها للتجارة لأجل حصول الربح ببيعها وشرائها. قال: زكاة السائمة. قال: فأما السائمة فالأصل فيها حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. هنا سيذكر رحمه الله حديث أنس في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بذكر ما يجب في زكاة الإبل. قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. نصاب الإبل 5، نصاب الإبل 5، من ملك 5 من الإبل وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة، والواجب فيها شاة، الواجب فيها شاة واحدة. فإذا كان عنده 10 فشاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، حتى تبلغ 25، حتى تبلغ 25. إذن من 24، من 5 إلى 24، ففي كل 5 شاه، في كل 5 من الإبل شاه. نعم. هل يجوز أن يخرج إبل؟ جمهور أهل العلم قالوا يجوز أن يخرج بدل الشاه إبل، وبعض أهل العلم قال الأولى أن يبقى على ظاهر النص أن يخرج شاتاً، وهذا أفضل، يعني البقاء على ظاهر الحديث أنه يخرج عن كل 5 شاه. والشاء يعني في اللغة وفي الشرع تطلق على الذكر والأنثى وعلى الظأن والمعز، وعلى الظأن والمعز. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إذا بلغت 25، إذا بلغت الإبل 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، وهي ما لها سنة ودخلت في الثانية، ما لها سنة ودخلت في الثانية. قيل سميت بنت مخاض لأن الغالب أن أمها تكون حامل، وليس هذا بشرط لكن هذا الأكثر. فإن لم يكن ما عنده بنت مخاض فإنه يخرج ابن لبون، ابن لبون ذكر، وهو ما أتم 2 سنة ودخل في الثالثة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وهي ما أتمت 2 سنة ودخلت في الثالثة. فإذا بلغ 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، من 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، والحقة ما أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، ما أتمت 3 سنين ودخلت في الرابعة، وسميت حقة قيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. قال: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي ما أتمت 4 سنين ودخلت في الخامسة. قال: فإذا بلغ 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. نعم، هذه تفاصيل زكاة الإبل. قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إنسان عنده 4 من الإبل فقط ليس فيها زكاة لأن النصاب لم يكتمل، لكن إذا شاء ربها أي صاحبها ومالكها أن يتصدق لا بأس، إذا أحب أن يخرج الشاة عن هذه 4 فلا بأس، لكن ليس بواجب، ليس بواجب عليه، إنما من باب التبرع وكذلك التصدق بذلك. طيب، نقف هنا، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.